وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل عملنا خالصا من وجهك الكريم يا رب العالمين أورد الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتابه الجامع وفي باب الترهيب من مساوئ الأخلاق أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في كف الغضب إلى ما يحمد عقباه. ورسول صلى الله عليه وسلم أمر من غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان وأمره أن يتوضأ ويتحول من الحالة التي هو فيها. وهذه وسائل كف الغضب، كف غضبه إما بالتحول والانصراف من المكان الذي حدث فيه الغضب والاستعاذة بالله من الشيطان والوضوء، كان الجزاء من جنس العمل، كف الله غضبه عنه. في هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية وهي الكف، وأن الله يكف. وصفات الله سبحانه وتعالى الفعلية كثيرة، كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى تسمى صفات فعلية، والكف من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى يكف، قال كف عنه. والغضب أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. والمقصود به إنزال العقاب لمرتكب الغضب، فإذا كف غضبه كف الله سبحانه وتعالى عنه غضبه الذي أثره إنزال العقوبة به. فالغضب عاقبته وخيمة وسيئة. وفي هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى الكف والغضب، وهي صفات فعلية، الله أعلم. نعم. ذكر المسمع عن تلك الصفة بسام ولا في السبل؟ ايش؟ خلى الغضب، اقصد الكف. هي صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى، لا شك فيها ولا شبهة. نعم.
وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء ملكا. اخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي اسناده ضعف.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر رضي الله عنه في بيان قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. ولا يدخل الجنة قلنا كما سبق ليس دخولا أوليا وإنما بعد التمحيص، ليس على الأبد، وإنما مآله إلى الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والمآل إلى الجنة. قال لا يدخل الجنة خب، الخب هو المخادع صاحب الخداع، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا يدخل الجنة من خبب رجلا من خبب امرأة على زوجها، يعني خادعها بأنه سيتزوجها أو كذا إلى آخره، وهذه مخادعة. والمقصود بالمخادعة المذمومة هي المخادعة فيما اؤتمن عليه في باب الأمانات، كان يأتمنك على كلام أو مال أو في مبايعة أو في معاملة ثم تقوم بخداعه، هذا هو الخب وهي المخادعة. وهناك مخادعة محمودة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدع، عندما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأراد أن يبارز وكان عند التقاء الصفين تحدث مبارزة، فخرج من قاتل من قبل المشركين ود بن عمرو العامري وصاح من يبارز، فخرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولما اقترب صاح علي بن ابي طالب ما خرجت لأقاتل رجلين، ففي لحظة التفت خلفه يرى من خرج معه فأجهز عليه علي بن ابي طالب. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وهذه هي مطلوبة وليست بمذمومة، وإنما المذموم الخداع فيما اؤتمن يعني في الأمانات، سواء كانت في المعاملات أو فيما يؤتمن عليه من كلام أو خلافه، كان يأتمنك على كلام ثم تفشيه تخدعه، وما تحفظ تلك الأمانة، الله أعلم. قال خب ولا مش ولا بخيل، البخيل مر معنا وهو الذي يمسك ما أوجب لا يعطي ما أوجب عليه، ولا سيء الملكة، سيء الملكة وهو سيء الأخلاق، وسيء الأخلاق من الصفات المذمومة، ولكنها تكون في جانب المقابلة ليست بمذمومة، إذا أساء أحدهم خلقه معك وأساءت الخلق إليه لا بأس بذلك، يقول له إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، لكن لو صبر الإنسان واحتسب كان خيرا له، لكن في باب المقابلة لا بأس بذلك. وأما ابتداء فمنهي عنها أن يكون خلقك سيء أو سيء الخلق، والمؤمن مطلوب منه أن يكون حسن الأخلاق، لكن إذا ابتليت بسيء الخلق وأردت أن تقابله بما يقابلك به لا بأس بذلك، وإن صبرت فهو خير لك وأفضل، الله أعلم. نعم نفسه نعم. ها؟
قال
سيء
الملكة
وسيء الأخلاق. أي نعم. قال إيش عندك فيها؟ تكلم فيها عليها.
قال سيء الملكة هو رأفة ورحمة.
نعم.
صار يسيء إلى المماليك ليتعلمهم من العمل ما يشق عليهم.
ليس فقط الإساءة إلى المماليك، نحن قلنا عامة، سيء الخلق عامة عموما، أخلاقه سيئة سواء مع مماليكه أو مع الآخرين أو مع زوجه أو إلى آخره، إنما يكون سيء الأخلاق على العموم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآمر يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري.
أورد رحمه الله تعالى هذه الخصلة القبيحة، وهي الاستماع إلى كلام الناس واستراقه، وهذا لا يجوز ومحرم وكبيرة من الكبائر. من تسمع يعني تنصت واسترق لحديث قوم وهم له كارهون، خرج به إذا كان لا يكرهون أن يستمع غيرهم، وأما الكلام الذي لا يريدون أحد يسمعه ويتسمع فهذا لا يجوز، بخلاف السامع إذا سمع وهو يمر هذا لا بأس به لأن أصواتهم مرتفعة، بخلاف من تسمع يعني فعل فعل تعمدا، فعل فعل الاستماع تعمدا بخلاف السماع. وفي بعض الروايات من استمع وتسمع واحد يعني فعل الاستماع متعمدا بخلاف الذي يمر ويسمع ليس عمدا وإنما مصادفة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن.
وعن من؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: طوبى. طوبى إما أن يكون من الطيب وهو الشيء الحسن والرائحة الحسنة، وإما أن تكون الشجرة التي وردت على أنها في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام ولا يقطع الظل. لا شك أن الإنسان كله عيوب، لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني الأخطاء عاصمة. فلا يشتغل الإنسان بعيوب غيره ويتتبعها، كان أحرى به وأولى أن يتتبع عيوبه، إنما خص الدليل كنقل الدين وأصحاب الحديث وجرحهم في الرواة، لا بأس بذلك أن يتتبعوا وأعرف أعوارهم لأن ذلك دين. وكما جاء أيضا كما ذكر النووي الست الأمور التي ليس القدح فيها بغيبة، وينبغي الإنسان أن يشتغل بعيوب نفسه وجزاؤه إما أن يكون ذلك الفعل حسنا يعني من الطيب، وإما أن يكون له تلك الجنة التي تلك الشجرة التي في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام ولا يقطع ظلها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختلف في مشيته لقي الله وهو عليه رضوان. اخرجه الحاكم ورجاله ثقات.
اورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في بيان التعاظم والتكبر وغمط الناس حقوقهم. من تعاظم واحس في نفسه العظمه وانه افضل من غيره ومشى متكبرا فالشارع نهى عن الكبر وعن التكبر، وقال يحشر المتكبرون كالذر أمثال الذر، ذلك لتعاظمهم، والجزاء من جنس العمل. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون الرجل ثوبه حسن وناله حسن هل هذا من الكبر؟ قال الكبر بطل الحق وغمط الناس، يعني غمط الناس وعدم اعطائهم حقوقهم ورد الحق، هذا هو التعاظم والتفاخر. والا ينبغي للانسان ان يكون متواضعا لكن في غير هضم لحقه، يكون متواضعا طالبا لحقه ولا يكون متكبرا ومتعاظما. وهذا هو الكبر الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله،
باقي كثير في الباب ولا باقي سبعة؟ طيب اقرأ حد سهل اقرأ.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن.
أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فيما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التأني في الأمور كلها وعدم التسرع، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العجلة من الشيطان، يعني تعقبها ندامة، بخلاف الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا، هذه فيها مسارعة، الأعمال الصالحة والأعمال التي توصل الإنسان إلى الجنة، أما الأمور التي تحتاج فيها إلى تروي العجل من الشيطان ينبغي عليه أن يتروى وأن ينتظر وأن يسأل ويستشير ولا يسارع ثم بعد ذلك تكون الندامة. والله أعلم. ذكر شيء عندك؟ من تسمى؟ نعم.
قال قال الشيخ غسان رحمه الله: وكما يكون استماع كلام الاثنين المتناديين فاشد منهم حرمه ان يطلع او يطلع من الاماكن المرتفعه او من خلال الابواب والاطلاع على اعراض الناس في منازلهم، ولو ان صاحب المنزل اصابه في عينه او في اذنه او في غيرهما لمعاقبته على نظره وسمعه لم يكن ضامنا ما تلف بذلك من اعضائه. تقدم حديث ابي هريره عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان امرأة اطلع عليك بغير اذن فخلفته بحصاه فقطعت عينه لم يكن عليك جناح،
يعني هدر، كانت هدرا. نعم.
زاد احمد والنسائي: فلا فدية له ولا قصاص.
نعم. طيب يعني الاستماع اما ان يكون بالاذن او يكون بالبصر الرؤيه والتطلع على العورات. ها؟
كان الشيخ بس يقول
ادخل
في هذا
الحديث ما تسمعه. ما في بس. ما الله سبحانه وتعالى قال: صب في اذنها الانوك وهو الرصاص المذاب. من الذي يصب؟ قال: صب. من الصاب؟ هم الملائكة الذين امرهم الله سبحانه وتعالى بذلك الفعل. دليل على انها كبيرة من الكبائر.